بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن نفي الولد عن الله جل وعلا، وبين أن هذا اللفظ تنزيه الله عن الولادة والولد واتخاذ الولد هذا أعم من نفيه بلفظ العلة، وبين أن العقائد الفاسدة التي تتصل بذلك كلها تدخل في هذا النفي، من يقول بالولادة الحسية أو الولادة ممكن نسميها المعنوية التي قد تكون عند الفلاسفة. فيقول: فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء، أن لا يتولد عنه شيء، يعني على سبيل الحقيقة. قال: ونفيه أن يتخذ ولدا، تم الفرق بين يعني الصيغتين، ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم، يعني حتى لو ما كان هناك تولد حقيقي، ولكن مجرد القول بأن هذا ولد لله على سبيل التكريم فهذا أيضا منفي عن الله، وأن العبادة لا يصلح أن يتخذ وأن العبادة لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم أو أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد. ولهذا الإخوة نعرف السر في اقتران نفي الولد مع إبطال الشفاعة، هذا كثير ما يأتي في القرآن، يعني مثل ما جاء في أول سورة الزمر كما قال الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ثم قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وتأمل هنا، ما قال يعني لم يلد أو كذا، قال: ما اتخذ الله من ولد، أو آسف، ماذا قال؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا. تأمل لماذا يعني يأتي اقتران نفي الشفاعة الباطلة ونفي الولد أو نفي اتخاذ الولد بالمعنى الأصح، لأن هذا قريب من هذا، لأن أقرب الشفعاء أعظم الشفعاء الولد. ففي الحقيقة من يتخذ شفعاء مع الله كأنه صيرهم بمنزلة الولد، أو أنهم في غاية القرب من الله بحيث أن لهم حق على الله أن يدخلوا من شاء الجنة وينقذوا من شاء من النار، ذلك تعلق قلبه بهم ويدعوهم ويعظمهم ويعبدهم من دون الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، كيف يشمئز قلبك إذا ذكر الأصل؟ فهذا يدل على كمال تعلق القلب بهؤلاء الشفعاء، فهذا من الشرك. قال: وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره، ومن يقول نحن أبناء الله، ومن يقول الفلسفة هي التشبه بالإله، كل هذه تندرج في نفي اتخاذ الولد. فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له، ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل. وهذا يدلك على أن الشرك في العبادة يلزم منه التشبيه، لأنه شبه الله تعالى يعني بخلقه بملوك الدنيا الذين يتخذون الشفعاء، لهم شفعاء. وكذلك يعني من هذا الباب في أن هذا كالولد والعياذ بالله. قال: من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد له والعدل والتسوية. ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونها له أندادا ويتخذونها آلهة وأربابا، بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها. يعني هكذا عند الفلاسفة، العقل الفعال تولد عن يعني الواحد وثم تولدت عنه باقي المخلوقات. قال: فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تم في اقتران نفي الشرك مع نفي الولد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال: فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والجن قد قيل إنه يعم الملائكة كما قيل في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وإن كان قد قيل في سبب ذلك، زعم بعض مشركي العرب أن الله صاهر الجن فولدت الملائكة والعياذ بالله، فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضا كما عبدتها الصابئة الفلاسفة، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم كما يكون للأصنام شياطين، وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه وهو شيطان من الشياطين. هذا من الفتنة بهؤلاء. ولهذا قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهم وإن لم يقصدوا عبادة الشياطين وموالاته ولكنهم في الحقيقة يعبدونه ويوالونه، بل حتى هناك من يسمون أنفسهم بعبد الشياطين، يعني يصرح بأنه يعبد الشيطان والعياذ بالله. فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل في أمر الملائكة في صفتهم وأقدارهم. نعم، كما عرفنا، وإلا فيعني أكثر كلامهم لا يوافق كلام الرسل، ليس فيه إيمان. وذلك أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على نفوسهم مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. وسبب ذلك ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم أن أساطينهم الأوائل كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان، وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه، وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة، فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية وصارت قانونا مشى عليه أتباعه، واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام أو في صور المنطق أحيانا بكلام صحيح. يعني كأن يعني من عند أرسطو يعني بدأ الفساد عندهم، وأما الأولون فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين، مثل أبي الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما ممن وضع مذهبا في أبواب أصول الدين فاتبعه على ذلك طائفة. إذ كان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفي الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء، وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. نعم، فيعني ذكر لنا ابن تيمية ما يشبه هذا عند الفلاسفة، من أن أرسطو يعني ترك السفر إلى أرض الأنبياء على خلاف يعني أوائل الفلاسفة، والله أعلم. ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه الصلاة والسلام وركوب السفينة معه. وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالهم، مبينان لحقهم، مميزان بين حق ذلك وباطله، والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. بالفعل إخوة، بر القلب مع عمق العلم، قليل من يجمع بين هذا وهذا. تجد طالب علم وربما يكون عنده تحقيق ومسائل، لكن ما تجد عنده تلك الخشية والزهد والإقبال على العبادة، والعكس تجد بعض العوام عنده عبادة وزهد لكنه جاهل. فبر القلوب مع كمال عمق العلم هذا من شأن السلف رحمهم الله، وهو قليل في المتأخرين، كما قال الله تعالى: ثل من الأولين وقليل من الآخرين. كما يقال: من العجائب فقيه صوفي وعالم زاهد، يعني يقصد صوفي هنا يعني زاهد. قال: ونحو ذلك، فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة. قال: ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله وأهل التعمق في العلوم. هذا الطرف الثاني، يعني كأنهم انشغلوا بالعبادة عن العلم، الطرف الأول. والطرف الثاني، وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات، يعني إذا أيضا انشغلوا بعلوم فاسدة مع انشغالهم أصلا عن العبادة، فهذا يعني أضل من حال الأولين. قال: وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما. هذه الإخوة فائدة جليلة في أثر ابن مسعود، كم قرأنا هذا الأثر، قول في نفسي، يعني أثر ابن مسعود مشهور، ودائما نقول: أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. فيعني الجمع بين هذا وهذا في أثر مسعود في غاية الروعة والجمال. والدقة. ثم أيضا نتيجة وأقلها تكلفا، يعني كلامهم قليل وعملهم كثير، وهذا هو الذي ينفع العبد. قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف. تأمل الآن، تأتي الجملة الثالثة: وأقلهم تكلفا. قال: أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل بلا علم، القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك. نعم، هذا تكلف. الله تعالى قال عن النبي: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء العاد أن يحصي أحصاه، وكان يكرر الكلام 3 مرات حتى يفهم، وبعيد عن التكلف وتشقيق الكلام وتقسيم الكلام، لكن فيه البلاغة وفيه الروعة، فيه الأمثال، فيه الموعظة، فيه الأحكام. قال: هو القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا. يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة. الله أكبر. وبالفعل انظر في كلام الصحابة، آثار، ما أجمل كلامهم، نكرره ونحفظه. وإذا وجدت أثرا عن صحابي في المسألة تفرح وتعض عليه بالنواجذ وتذكره، سبحان الله، مع أن قد يكون كلاما واضحا، كلاما عاديا، لكن سبحان الله فيه سر هذه البركة، لأنه نبع من قلب مخلص، وقال كلاما كأنه يصدر من نور النبوة. فليست الكلمة الإخوة ما تخرج من اللسان فقط، كلام ما يخرج من القلب حقا. فتجد يقول الواحد منهم كما قمت من كلمة والكلمتان، لكن يهدي الله تعالى به أمة، ويبقى الكلام دهورا إلى قيام الساعة. الله أكبر. قال: وهذا من منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة. لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين. هذا لا يعني الإخوة يعني أن يترك الإنسان يعني البيان والتطويل إذا كان هناك داعي. وإلا تأمل الآن هذه كتب ابن تيمية فيها كلام كثير، أكثر من 30 مجلد فتاوى، لكن سبحان الله تأمل كيف حفظها الله. هذا من نعمة الله تعالى على العبد، كما قال الإمام مالك لما يعني قيل له في تأليف الموطأ أن هناك كتب أخرى، قال: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. فسبحان الله، فكيف إذا كان الكلام أصلا من باب التكلف وليس مبنيا على العلم النافع. قال: ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلق أمة أفضلها أفضلها على كل أمة وليس لها علم ولا حلم. فقال المسيح: أي رب، كيف تفضلهم على جميع الأمم وليس لهم علم ولا حلم؟ قال: أهبهم من علمي وحلمي، أهبهم من علمي وحلمي. قال: وهذا من خواص متابعة الرسول. الله أكبر. يعني هذا كلام عجيب من ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود ليس لها علم ولا حلم، يعني المقصود بالعلم هنا التطويل في العلم وتشقيق الكلام وإنما قال أهبهم من علمي وحلمي، يعني بسبب إقباله على العلم النافع قال الله قال رسوله، ويأخذ من كلام العلماء ما يستضيء به في فهم كلام الله ورسوله، ثم يكثر من العمل من العبادة فيستنير قلبه. الظان يظن أن هذا علمه يسير، لكن عند حقيقة العلم، عند خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباد العلماء، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله جل وعلا. فكأن هذا علم من علم الله تعالى. قال فأيهم كان له أتبع كان في ذلك أكمل، يعني هذا من خواص أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون قليل الكلام ومهتما بكلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. فأما الخوض في القيل والقال وكثرة الكلام كما يوجد عند أهل البدع في تقرير عقائدهم، ما يعتمدون لا على آيات ولا على أحاديث، أو يوجد في يعني بعض يعني الفقهاء ممن يتوسع كثيرا في التفريع وفي التقدير، وإن كان هذا مطلوب في بعض الأحيان، لكن ما يكون هو يعني الاهتمام الأكبر. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، انظر الأصل، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تأمل كيف جعل النور نتيجة للتقوى، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وهذا من العلم. فلا تظن أن تحصيل العلم فقط يكون بالبحث والسؤال والنظر، بل من أعظم أسباب تحصيل العلم تقوى الله وقيام الليل وخشية الله، القيام بالقرآن الكريم، مع عدم إهمال البحث والنظر والمدارسة. قال ويغفر لكم الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مثلنا ومثل الأمم قبلنا كالذي استأجر أجرا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى، يعني عملوا ثم تركوا العمل ما أكملوه، ثم قال باقي الآن شيء يسير من العصر إلى المغرب، من يعمل لي إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، فعملت المسلمون، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قال فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فازت هذه الأمة بهذا الفضل العظيم، أعمال يسيرة في الدين وفيها أجور عظيمة، فضل من الله. فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم، يعني في العلم والعمل وفي الأجر، فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة ونحوهم، هذا من باب أولى وأبعد. قال ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم. سبحان الله، تأمل كيف يقرن بين العلم والحلم، العلم والحلم، لأن يعني ما أحسن العلم إذا زين بالحلم كما يقولون. كما قال بعض السلف أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، وبسط هذا لا يحتمل هذا المقام. يعني رجع إلى التنبيه إلى أصل السؤال كما عرفنا. يعني بعض الناس يظن لما يرى كثرة كلام أهل البدع في مقابل قلة كلام الصحابة يظن أن هؤلاء من أهل البدع يعني أعلم، فيعني هذا الكلام كله في رد هذه الشبهة. والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث، يعني هذا الخبر الآن أن كل من زعم أن طائفة أدركوا كذا 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 دون أهل الحديث فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل، فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصفون الصحابة بالسفه، يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، فكذلك الذي يظن أن الصحابة فيهم نقص في العلم والعمل وما فهموا حقائق الأمور كأنه يصفهم بالسفه كما يصف المنافقون الصحابة، فشابه المنافقين في هذا. وقد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ومن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه، وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة، فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، هذا متفق عليه، طيب لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق، وهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. ولا يقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان، لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر. يعني نعم قد للأسف توجد من بعض أهل السنة والحديث تفريط عدوان، لكن ليست هذه السمة الغالبة على أهل السنة والحديث والحمد لله، بل هم أهل العلم والأخلاق والأدب. قال لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر، والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم، هذه هي المقابلة العادلة. وإنما غير الفطرة، يعني غير هذه الفطرة مع أن يعني معرفة عدالة الصحابة وكثرة علمهم وصلاحهم وأخلاقهم هذا يعني معروف بالفطرة والعقل السليم، لكن ابن تيمية يقول وإنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك، مع ما يوجد في المخالفين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل، فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص، قد ذكر أبو محمد بن قتيبة في أول كتاب مختلف الحديث، هذا مر معنا، يعني هذا الكلام ذكره ابن تيمية يعني فيما تقدم، وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة لما ذكرناه. وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية، فمتى كان غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه، وكذلك أصحابه من بعده وأتباعهم. وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير، ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين. إذ الاستفعال هو طلب الفعل، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهداء الله طلب أن يهدينا، واستطعامه طلب أن يطعمنا. هذا قوت القلوب وهذا قوت الأجسام، لك تعرف الحكمة في الجمع بين هذا وهذا. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته. ثم قال: وأسألك من فضلك العظيم. فهذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه، يعني على إثبات هذه الصفة لله، وإلا يعني ما جاء يعني شيء صريح في هذا والله أعلم. ولهذا قال: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، ولم يقل إني لا أرحم نفسي، بأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك، ما يقول إنك تقدر ولا أقدر، واعترف أنه لا يقدر، وتعلم ولا أعلم، يعترف العبد أنه لا يعلم، ما قال وترحم ولا أرحم نفسي، لأنه هو أصلا يريد الخير بنفسه والرحمة لنفسه. قال: لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلك، لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه ويقدره عليه. نعم. فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية، وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة، وأقدر الخلق على البيان والعبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه أو أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول لخواصه. نعم، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه، يعني أفاد تلاميذه معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول لخواصه، فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف معرفة الحق ما ليس عند علماء الحديث. وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه، وجب أن يكون كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر، فيكون الذام لهم جاهلا ظالما في شعبة نفاق إذا كان مؤمنا، وهذا هو المقصود. ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب، أعلم نعم أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلا، أو أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلا. وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة، لكن ليس هذا موضعه رحمه الله على عادته، وهذا يبين لك سعة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآن السؤال كان في أي صفحة؟ الله أكبر، هذا كل جواب لسؤال واحد. نعم، وين؟ المهم من أول الكتاب كان ولا إيه؟ نعم ولا إيش ممكن. المهم، ثم قال: وأما قول من قال إن الحشوية على ضربين، أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، والآخر تستر بمذهب السلف، ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم، وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم، كما قال القائل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهذا الكلام فيه حق وباطل. قال: فمن الحق الذي فيه ذم من يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس صفاتهم. قد قال الله تعالى: ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. قد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك، وبينا منه ما لم يذكره النفاه الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أئمتهم. الله، يعني مع أنهم يدعون أنهم ينزهون الله من التشبيه، من يعني كل ما لا يليق به، لكنهم يعطلون الصفات. فتحقيق النفي لا يوجد عندهم مثل ما بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا لو تذكرون مرة في التدمرية عقد ابن تيمية يعني قاعدة في معنى نفي التمثيل والتشبيه عن الله، وهذه قاعدة مهمة جدا. قال: بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة، لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل، فلا يقوم على ذلك حجة مضطردة سليمة عن الفساد، بخلاف من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد، فإن الله يصلح عمله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني سبحان الله، الإخوة عجيب ابن تيمية، يعني كأن القرآن قد تمكن من قلبه. يعني سبحان الله، ما أسهل أن يأخذ آية ويستدل بها على كلام يعني عادي، قد ترى أنه ما يحتاج إلى تدليل، لكن سبحان الله كيف يأتي لك بدليل على ما يريد. سبحان الله، يعني الآن هو لما ذكر يعني أن الذي يقتصد في قوله ما يطيل في القيل والقال كما أطال أهل البدع، هذا يصلح الله عمله، يصلح عقيدته. وإذا بيأتي بهذه الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والله كم قرأنا هذه الآية ما يخطر بالبال أنها ممكن تدخل في باب العقيدة، أن الإنسان إذا ترك كثرة الكلام والقيل والقال والتعليلات في جانب الصفات، واقتصر على القول السديد بكلام الله وكلام رسوله، قال: يصلح لكم أعمالكم، أعمالكم الباطنة والظاهرة، من العمل الباطن العقيدة. فرحمه الله رحمة واسعة. وفيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة، سواء سمي ذلك حشوا أو لم يسمى. وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يرون أحاديث موضوعة في الصفات، مثل حديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان، تعالى الله عن ذلك. قال: وتجليه لنبيه في الأرض أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض. تلاحظ هذا جبريل، لكن هكذا الكذابون مخلطون يخلطون المعاني. أو رؤيته إياه في الطواف أو في بعض سكك المدينة إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والكفران. وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله. هذا من وضع الزنادقة طبعا إخوة. وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدع، فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج. الله أكبر. وأمره أن يمتحن به الناس، فمن أقر به فهو سني ومن لم يقر به فهو بدعي. وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق، فإذا أخذ الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال. والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور، أحدها قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم. نعم، لما قال عن الحشوية قال لا يتحاشى من الحشو والتجسيم، قال ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. والذي مدح والذي مدحه زين وذمه شين هو الله، والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع، كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والملحد. وهذه الإخوة قاعدة عامة في الذم والمدح، الذي يمتحن الناس بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان وعلق عليه المدح والذم فهذه بدعة في الدين، فهذا من الابتداع في الدين. الأسماء التي يذم عليها ويمدح عليها هي الأسماء الشرعية التي جاءت في النصوص الشرعية، فأما هذه الألفاظ الثلاثة يعني الحشو والتجسيم والتشبيه قال فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها لا نفيا ولا إثباتا. تأمل من دقة ابن تيمية، يعني حتى قال الألفاظ الثلاثة، يعني حتى التشبيه ما ورد يعني نفي بإطلاق في القرآن، وإنما قال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. قال وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين، فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين واتباع لسبيل المبتدعة الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه. أما لأن التشبيه يقارب التمثيل، فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف، أما لفظ التجسيم والحشو فهذا من يعني نبز أهل البدع لأهل السنة، يقولون أهل السنة لما أثبتوا الصفات سموهم إيش؟ مجسمة وحشوية. قال ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ الكفر والند والسمي، وقال منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه، لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه ودل القرآن على ذم قائله. ثم ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا، لأن أهل السنة ما يقولون بالتمثيل أبدا، ما يقول والعياذ بالله يعني وجه الله مثل وجه المخلوق أبدا، يقول الله له وجه يليق بجلاله، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، لكن وجه الله يليق بجلاله والإنسان له وجه يليق بنقصه، وهكذا في كل الصفات. قال فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى مقامين، أحدهما يعني هذه قاعدة عظيمة في هذه الأسماء التي ما جاء مدحها ولا ذمها في القرآن ولا في السنة، قال أحدهما بيان المراد بها، نستفصل ماذا تريد من هذا اللفظ، والثاني بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. قال والمعترض عليه له أن يمنع المقامين فيقول لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي نعم لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذممتها ولم يقم دليل شرعي على ذمها، وإن دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع. نعم، فلا نسلم أن أهل السنة يعني مجسمة ومشبهة وممثلة، لا يمثلون أصلا، الذي يمثل يقول وجه يعني وجه المخلوق أو كذا، أما أن يقول وجه يليق بجلاله فهذا بريء من التجسيم والتشبيه والتمثيل والحشو. قال: الوجه الثاني أن هذا الضرب الذي قلت إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتمثيل، إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، أو لا تدخلهم، فإن أدخلتهم كنت ذاماً لكل من أثبت الصفات الخبرية. ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف ومذهب أمة الدين، بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. هذه قاصمة الظهر للأشاعرة المتأخرين. الآن تذمون من يثبت الصفات، تقولون عنه مجسم. طيب أئمة الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الخبرية، تعرفون الصفات الخبرية، الوجه واليدين طيب وإن كان لهم فيها طرق، قال كأبي سعيد بن كلاب، رأس الكلابي يثبت الصفات الخبرية، وأبي الحسن الأشعري، وأئمة أصحابه كأبي عبد الله بن مجاهد، وأبي الحسن الباهلي، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأبي إسحاق الإسرائيلي، وأبي بكر بن فورك، وأبي محمد بن لبان، وأبي علي بن شاذان، وأبي القاسم القشيري، وأبي بكر البيهقي، بيهقي صاحب السنن. كل هؤلاء نعم من قدماء الأشاعرة، وكما عرفنا الإخوة قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات، أصلاً يثبتون صفات الله تعالى، لكن عندهم مشكلة في ماذا؟ من يقول؟ الاختيارية فقط، الاختيارية يعني الراجع إلى مشيئة الله، يعني أن الله تعالى استوى تكلم، يعني ينزل إلى السماء الدنيا، يعني ما تصوروا أن تثبت الحركة لله وأن يتصل بها في وقت دون وقت، على قاعدة عندهم أن هذا يعني يلزم منه أن يعني تحل الحوادث في الذات الإلهية، والذي تحله الحوادث وحادث كذا، يعني كلام فلسفي. المهم يعني لا دليل عليه، بل هذا من تمام قدرة الله أنه يفعل ما يشاء متى ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه جل وعلا. لكن فقط هذه المشكلة عندهم، الصفات الاختيارية. أما باقي الصفات ما عندهم هذا النفي الكثير للصفات، هذا إنما جاء عند الأشاعر المتأخرين من الرازي رحمه الله ومن تحته. أما ما قبله فيثبتون الصفات لله. طيب الآن أنتم تذمون أهل السنة لم يثبتون هذه الصفات الخبرية، ومنها الخبرية. طيب يلزمكم أن تذموا أئمة مذهبكم. قال: وغير هؤلاء، فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى، وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن. يعني هذا حقيقة مذهب الأشعرية، لكن خالفوا أهل السنة في إثبات الصفات الاختيارية فقط. قالوا: أما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها، على أن هذا من أخبار الآحاد. فتلاحظ يعني لهذا تعرف لما يقول علماء الأشاعرة قريبون من أهل السنة بهذا الاعتبار، ليس الأشاعرة المتأخرين. شاعرة المتقدمون نعم قريبون من أهل السنة، يثبتون يعني أكثر الصفات إلا الصفات الاختيارية. قال: فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية من المعتزلة. وطبعا هؤلاء يزعمونهم يردون على الجهمية والمعتزلة، فأنت في الحقيقة توافق الجهمية والمعتزلة؟ قال: ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية من متأخري الأشعرية ونحوهم ولم تذكر حجة تعتمد. فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم. نعم، وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصفات الخبرية لم ينفعك هذا الكلام، بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. نعم، وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذي يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم، كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين. نعم، إذا كنت تذم سلفك من حيث لا تشعر فأنت تذم نفسك في الحقيقة، وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم: لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يقول: إذا كنت مقرا بأني رسول الله وأنت تزعم أني أظلم فأنت خائب خاسر. وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها وأن طائفته إنما تلقت العلم والعلم والإيمان منهم هو خائب خاسر في هذا الذم، وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقف عند الوجه الثالث. جزاكم الله خير.